العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الطائفة الرابعة من طوائف حديث لا ضرر، الذي هو عبارة عن المراسيل، والمرسلة المهمة كانت مرسلة الشيخ الصدوق. هل هناك طريقة وتقرير لإثبات حجية مراسيل الشيخ الصدوق؟ قلنا قد يقال إن المراسيل التي في لسان قاله هي حجة، والتقريب الذي ذكرناه في هذا المجال، أنا قلت تقريبان بيانان يوم ما قلت بيانان، والله شوفوا العبارة في بيان هذا. في بيان أن الشيخ الصدوق لمن يعبر في كلمة قال هذا يدل علما على أنه جازم بالصدور وجازم بالاعتبار باعتبار الحديث، وإلا لم يصح له ماذا النسبة بنحو الإمام بنحو الجسد. قال لي يكون يقول روي، قال ليش يقول تنسب للإمام؟ فإذا على هذا الأساس بعدما فرض أن الشيخ الصدوق ثبت عنده اعتبار هذا الحديث، بعد ما وراء عبادان قرية بعد شي تريد وهذا التقريب في أذهانكم موجود ترى، لأن كثير من عندكم يقول هو الشيخ الصدوق رجل محقق مدقق محرير بحاثة شيخ الفن ما أدري شنو ما أدري شنو، بعد مو مثل نعادي، فلا بد على أنه ماذا الطريق معتبر هو ماذا عاثر عليه، ولذلك هو نشر. طبعا شيخ ليش تتوقف يا شيخنا؟ هذه وسوسة بعد وسوسة الزائد. يلا هذا البيان الذي ذكرناه شنو سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ويمكن أن يشكل على هذا البيان أولا وثانيا. أولا، لو تم هذا البيان فيلزم أن نقبل جميع مراسيل الشيخ الصدوق حتى ما لم يكن بلسان قاله بل بلسان رويه. والوجه في ذلك انه قال في مقدمة الفقيه ما نصه: ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. انتهت عبارته، خليها بين شريطين. ان هذه العبارة تدل على انه جازم لاعتبار جميع أحاديث كتابه. لأنه قال لا أذكر إلا ما أفتي به وأحكم بصحيح آخره. فلو فرض أن جزم الشيخ الصدوق كان بالاعتبار باعتبار الحديث كان شنو كان كافيا، فيلزم أن نعتبر نحكم باعتبار جميع أحاديث كتابه لا ما كان في كلمة قال، ما كان الإرسال فيه في كلمة قال فقط. وهذا أشبه بالجواب النقضي، هذا أولا. وثانيا أنا ايش قلت؟ أنت ايش قاعد تقولوا؟ شنو؟ هاي ما له ربط، احنا مو لا هذا نقبل الذي تقولوه. أقول أنت أيها القائل الذي تقول أنه إذا كان الإرسال من الشيخ الصدوق بكلمة شنو؟ قال، هذا نعتبره لأن يدل علما على الجزم، وجزم الشيخ الصدوق له شنو له؟ قيمة، مو مثل جزمنا الأول لا قيمة. فأقول لك يكون جميع رواياته تعتبرها بعض، لأن هو الرجال قال أنا ما أذكر إلا ما كان، فيكون الجميع طبيعي ما لم يرد فيه جرس، هذا بلا إشكال. إحنا فارضين سالان لم يرد في حق الشخص ماذا؟ هذا مسلم هذا، بس يكون تلتزم بهذا بعد، ما تخصص بيه من دماء إذا كان الإرسال بكلمة قال، حتى إذا كان بكلمة قروية هيك يكون تلتزم، والمفروض أنت ما تلتزم بهذا الشيء تفصل زين. إذا قد واحد يقول بلي أنا كما أكو بعضهم التزم، قال جميع روايات شنو الفقيه هي حجة كلها لهذه العبارة. إذا التزم ما بي مشكلة، كلامنا إحنا ويا من ويا هذا الذي قاعد يفصل رأي التفصيل ويا هذا الطرف قاعد نتكلم جيد، هذا أولا. وثانيا إن جزم الشيخ الصدوق حجة عليه ولا يكون جزم شخصين حجة على غيره. ولعله لو اطلعنا على الحديث الذي جزم الصدوق باعتباره، لعله نحن لو اطلعنا لم نوافقه على جزمه. وصحيح ان الشيخ الصدوق إما في التحقيق والبحث وشيخ الفن، سطر من ذن الأشياء كل ما تريد سطر، لكن هذا لا يعني أنه لا شنو يخطأ، ونحن نوافقه في كل ما، ولا يعني هذا نوافقه في كل ما يعتقد به، وإلا صدنا مثل شي يسمونه ما صدنا مثل الفقهاء الذين بعد زمان الشيخ الطوسي يقولون كلهم ابن إدريس ينسب لهم، ما أدري صدق هذا الحكي ولا ما أدري، أنا ما أدري يا أخي، ينسب لهم الرجال هج أنه كانوا مقلدة، سبب كونهم مقلدة هم شنو؟ انفحت الواقع، سبب شنو؟ هيبة الشيخ الصدوق، هيبة الشيخ الطوسي، وهالة الشيخ الطوسي، وإلى آخره. هذه كانت مسيطرة شنو عليهم، بحيث كل ما يقول كأنه شنو صحيح وحي من السماء كأنه. على أي حال هذا ما عندنا شغل فيه، هذا ما عندنا شغل فيه. فالخلاصة جزم الشيخ الصدوق لا يلزم أن يكون مصيبا، بل لعله يكون مخطئا، فلا يكون حجة علينا. إن قلت بناء على هذا يلزم أن نلغي حجية توثيقات الرجال، يعني بالتالي يلزم أن يكون توثيق الشيخ النجاشي وهكذا توثيق الشيخ الطوسي وهكذا توثيق الكشي وغيرهم من القدماء، يلزم أن نلغيها عن الاعتبار ولا تكون حجة، لأن النجاشي مثلا هو قد جزم بوثاقة الحسن ابن محبوب مثلا وهو ليس معاصرا علما له، أي للحسن بن محبوب، بل هو متقدم عليه 100 سنة أكثر، فلا بد من وجود وثائق. وحيث أن تلك الوثائق تلتفت الشيلي وين راح نوصل يولا، وحيث أن تلك الوثائق مجهولة فيدخل ذلك التوثيق تحت الخبر المرسل. وكما أن الإرسال في باب الروايات ليس حجة، فيلزم أن لا يكون حجة في باب التوثيقات أيضا. وهذه هي الشبهة المعروفة في حجية توثيقات الرجال، وإذا ادعيت أن توثيق الرجال حجة لأجل فكرة الوضوح، بمعنى أنه كانت هناك كتب رجالية كثيرة في زمان إيش؟ النجاشي والشيخ الطوسي، واستند إليها هذان العلمان، يعني النجاشي والشيخ الطوسي، وصار الأمر واضحا، يعني أن هذا ثقة أو فلان ليس بثقة، ولا يحتاج إلى خبر معنعن عن كما هو الحال في زماننا هذا. فلو سئلت أن الشيخ الطوسي ثقة عادل، الشيخ الطوسي قل نعم لا إشكال، والشهيد الأول والثاني والمفيد نعم وهكذا. إن المستند في هذا التوثيق توثيقك أنت جنابك، ما هو الخبر معنعن؟ كلا، بل المستند في ذلك هو الوضوح. فإنك طالعت كتبا كثيرة ورأيت أن الشيخ الطوسي مورد توثيق لجميع أصحاب هذه الكتب، فصارت وثاقة الشيخ الطوسي قضية واضحة، وهذا ما يعبر عنه في الوضوح. وهذا ليس أمرا حسيا، بل هو أمر حسي. ومتى ما دار الأمر بين أن يكون النقل حسيا أو حسيا، فبعد إمكان أن يكون شنو؟ حسيا بدرجة مقبولة. فنتمسك بإصالة الحس التي جرت عليها سيرة العقلاء، ولم يرد عنها. وبذلك يثبت حجية قول الرجال في باب التوثيقات، وهو كلام وجيه. ولكن نفس هذا الكلام يمكن أن نسحبه، التفتوا شلون يا ولا، هاي إن قلت هذا مضمون. نفس هذا الكلام يمكن أن نسحبه إلى مراسيل الشيخ الصدوق، مثل مرسلة لا ضرر، ونقول لعله كان هناك وضوح في نقل هذه الرواية، وهناك كثرة كافرة تنقل هذه الرواية. فنضم إلى ذلك إصالة الحس، فيثبت بذلك الاستناد، أي استناد النقل إلى الوضوح الحسي، وهو يكفي في حجية النقل، كما كان يكفي وهو يكفي في حجية نقل الرواية، في حجية نقل الرواية كما كان يكفي. وين كما كان يكفي؟ في حجية توثيق الرجالي. إن شاء الله المطلب صار ماذا؟ واضح. هذا إشكال على ما ذكرناه. قلت هاي إن قلت قلت، هل تقصد من تطبيق إصالة الحس إثبات أن هذا النقل قد نشأ من وصول الرواية كابرا عن كابر وثقة عن ثقة، أو تقصد بذلك أنها وصلت من طريق التواتر، أو رواية الآحاد المقرونة بالقرينة القطعية الحسية؟ أكرر، ما عندي شيء. ماذا تقصد من أول من تطبيق إصالة الحس؟ هل تريد أن تثبت وتقول إن الرواية قد وصلت من طريق ثقة عن ثقة وكابر عن كابر. يقول لا، تريد تقول على أنه وصلت من طريق تواتر، مو إلا كابر عن كابر ثقة عن ثقة، لا متواتر أو أحد لكن مقرونة بالقرينة القطعية. ماذا تقصد من تفريق أسألك؟ فإن قصدت الأول يعني إثبات أنه وصلت الرواية هذه للشيخ الصدوق ثقة عن ثقة، لأنه وصلت من شخص عن شخص عن شخص وهم غير فقهاء، إذا تقصد هذا فجوابه إن إصالة الحس كما تلتئم مع هذا تلتئم مع ذاك. يعني كما تلتئم مع نقلي الثقة عن ثقة تلتئم مع الناقل من غير طريق الثقات، فإن ذلك نقل عن حس أيضا عن حس، وإصالة الحس حيادية من هذه الناحية. الذي ينقل عن أشخاص هم ليسوا ثقات هو بالتالي قد نقل عن حس. هذا إذا قصدت ماذا؟ إذا قصدت الأول. وإذا قصدت الثاني يعني ماذا؟ أنه عن تواتر أو آحاد مقرونة بالقرينة القطعية الحسية، ببيان أنه الجزم لا يكون إلا من خلال، يعني النقل الجزمي لا يكون إلا من خلال هذين، إما التواتر أو الآحاد المقرونة بالقرينة القطعية. فنحن ندعي من خلال إصالة الحس أن نقل الشيخ الصدوق كان نقلا عن جزم حسي، يعني كان من خلال تواتر أو كان من خلال آحاد مقرون بالقرينة القطعية الحسية. إذا كنت تقصد هذا فجوابه إن ذلك شيء نادر واحتمال ضعيف. أعني جاه نادر واحتمال ضعيف أن المستند هو التواتر أو الخبر المقرون بالقرينة القطعية الحسية، ولا نريد أن نقول هو معدوم، بل نقول شيء ضعيف، إذ لو كان هناك تواتر لا بانت آثاره، ولما اختص الشيخ الصدوق للاطلاع عليه. وهكذا الخبر المقرون بالقرينة الحسية القطعية هو احتمال ضعيف، وإصالة الحس إنما يصح تطبيقها إذا كان احتمال الاستناد إلى الحس احتمالا معتدا به، وكان شيئا قريبا ووجيها، كما إذا كان ضعيفا. إذن تطبيق إصالة الحس في المقام لإثبات أن هذا النقل حسي وحجة شيء مرفوض، سواء قصد به الأول يعني إثبات أنه الشيخ الصدوق نقل ثقة عن ثقة، أو إثبات الثاني يعني أن نقل جزمي، والنقل الجزمي يكون من خلال التواتر أو الخبر المقرون بالقرينة القطعية، أنه لا يمكن إثبات ذلك من خلال إصالة الحس. إن قلت إن احتمال ثبوت التواتر ليس ضعيفا، بعد الالتفات الى هذه النكتة وهي ان اصحابنا عادة لا ينقلون الخبر النبوي يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان قد وصل من طريق أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فالذي لم يرد من خلال الأئمة عليهم السلام لا يسجلونه في جوامعهم الحديثية. ولكن هذا لا ينافي ثبوت التواتر في حديث لا ضرر إذا نظرنا إلى روايات العامة ورواياتهم. والشيخ الصدوق لعله استند إلى هذا التواتر يعني الثابت بلحاظ روايات العامة وضم هذه الروايات. وأصحابنا لم ينقلوا ذلك لأنهم لا يسجلون إلا ما ورد عن أئمة أهل البيت عليه السلام، وبذلك لا يكون احتمال التواتر واستناد الصدوق إلى التواتر لا يكون شيئا ضعيفا، هل يكون له درجة من الوجاهة، ومعه يصح تطبيق ايش؟ اصالة الحس. لاثبات ان هذا الجسم وهذا الوضوح حصل بسبب الحس يعني الناشئ من التواتر. إن قلت هذا قلت بقية الحديث نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.